20 ل 36 نلاقي الاستعداد للعبور. بقي الشعب على ابواب الدخول الى ارض كنعان، فكان لابد من عمل تعداد تاني للشعب، وايضا تنظيم بعض الامور زي قانون الميراث الخاص بالشعب، وايضا الاعياد والتقديمات والنذور الى اخره من هذه الامور. اهم حاجة قدمت في الاعداد هي مدن الملجأ ومدن اللاويين. ايه فكرة مدن اللاويين ومدن الملجأ؟ احنا عارفين بعد كده اصبح في ضفتين، ضفة شرقية وضفة غربية يفصل بينهما نهر الأسر. فأرض الموعد في 60.5 أخذوا الضفة الشرقية، وبقية الأصباط أخذوا الضفة الغربية. كان لابد أن الكهنة، طبعا العمل الكهنوتي جوه أورشليم في منطقة يهوذا فيما بعد أورشليم لما جه داود وعلي سليمان، لكن كان لابد أيضا من عمل رعوي. فلذلك أقام مجموعة مدن في كل ضفة، بحيث إلى حد ما كل منطقة يبقى فيه مدن للاويين يقوموا برعاية المنطقة. فهنا يشير إن الكهنوت ليس فقط تقديم الذبيحة وممارسة العبادة الجماعية في أورشليم، ولكن كان موسى النبي حتى قبل بناء الهيكل، قبل عمل مدينة أو تهيئة أورشليم كمدينة الرب، كان بيوضب للمستقبل ان لابد ان يشعر الشعب بالتقديس العام لكل ارض كنعان، فكل واحد يشعر انها مقدسة وانه للرب نصيب فيها. اللاويون ما كانش ليهم حق انهم ياخدوا نصيب كبقية الاصباط، لكن اخذوا حق ان يبقى لهم مدن ويبقى لهم حقول وليهم الحيوانات والى اخره. فوجود اللاويين في وسط الشعب اولا يدي خلطة الى حد ما بين الكهنة والعلمانيين لكي يعيش الكل معا مقدسا للرب. وبعدين اقام ايضا مدن الملجأ، 3 في الضفة الشرقية، 3 في الضفة الغربية، تقريبا في مناطق متباعدة، ومع عمل اسهم الى مدن الملجأ، بحيث اي واحد قتل انسان خطأ، واحد ماسك فاس نقطة الفاس كسر الدماغ حد، او واحد بيبني وقع حته حجر من السور قتلت انسان، هو مفيش ذنب، فبت هذا الانسان لكي لا يقتل لابد ان يهرب الى مدينه الملجأ ويبقى هناك بعد ما الشيوخ تتعمل شبه محاكمه ويعرف ان هو فعلا ما عندهوش نيه القتل، ويبقى هناك الى ان يموت الكاهن او رئيس الكهنه، عندئذ يستطيع ان يخرج من المدينة، وليس من حق الولي ان يقتل هذا الانسان. مدينة الملجأ تشير الى السيد المسيح الذي يفتح احضانه لكل نفس لكي يعطيها امانا وطمأنينة، ولا يستطيع الانسان ان يتحرك الا بموت رئيس الكهنة رب المجد يسوع يصير لنا الحرية. كده احبائي يبقى اخذنا فكرة عامة عن سفر التكوين الله خالقي، عن سفر الخروج الله محرري، عن سفر اللاويين الله مقدسي، عن سفر العدد الله قائد. بس احب اقول ان كان الله هو القائد فهو مش بس في الرحلة في سفر العدد، لكن ايضا نجد في سفر الخروج الله ايضا بنفسه هو الذي يقود شعبه، فنلاقيه في الاصحاح 12 في الآية 42 الله هو الذي يعطي الحرية للمخلص المحرر، في الأصحاح 13 الآية 21 هو القائد في السحاب، الأصحاح 13 الآية 21 الله هو الذي ينير في وسط الظلمة، في الأصحاح 14 الآية 13 هو المنقذ عند البحر، في الأصحاح 15-26 يحول المياه المرة إلى مياه حلوة في مرة، يعطي عذوبة وسط المر، الله الذي يشبع بالمن في الآية 16 الآية 15 هو الذي يروي من الصخرة في الأصحاح 17 الآية 6 هو الذي يهب نصرة على عماليق في الأصحاح 17 الآية 3 هو الذي يدبر ويقدس الخيمة في الأصحاح 40-6. ففي سفر الخروج اللي أيضا تكلم عن الرحلة زي سفر العدد، سفر العدد جاب الرحلة بالتفصيل، يقدم لنا الله القائد هو مخلصي اللي يهتم بدين الحرية، هو الذي يقودني ويحملني كما على السحاب، هو الذي ينير لي في وسط الظلمة، وهو الذي يعبر بي وسط البحر، هو الذي يهبني عزوبة وسط مرارة هذه الحياة، هو الذي يشبع كل كياني بالخبز النازل من السماء، هو الذي يرضيني من مياه حبه، هو الذي يهبني النصرة على كل عدو، هو الذي يقدس حياتي ويهبني الحياة المقدسة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر التثنية في الواقع أحبائي رغم أن البعض بيتطلع إليه على أنه مش ممكن يكون كتبه موسى النبي، ولكن الاتجاه العام حاليا حتى بين الدارسين أنه لا يمكن يكون حد كتبه إلا موسى النبي أو حد معاصر لي إلى حد كبير. ليه؟ لأننا هنكتشف في هذا السفر قد إيه الديتيل التفاصيل بتاعة الأحداث اللي حصلت في أيام موسى النبي يكتبها أو ينطق بها موسى النبي بدقة شديدة وبتفاصيل لا يمكن لإنسان غير موسى النبي إنه يعرفها أو يكتب. كمان نشعر فيها بالروح الناري والاشتياق الحقيقي والأعماق الداخلية اللي في قلب موسى النبي وهو يقدم هذا السفر. في الواقع هذا السفر هو عبارة عن نقدر نقول ثلاث عزات. البعض بيعتبر ان العزة الاولى من اصحاح 1-3 أو 4، العزة الثانية من 5-28 وهي جسم السفر كله، العزة الثالثة من 29-30 اصحاحين، وبعدين اعمال ووصايا ختامية. الفكرة انه قدمت هذه العظات كعظات وداعي. انا بقف احيانا قدام نفسي وقول ربي موسى النبي ده اللي بلغ سن حوالي 120 سنة، عجز وكبر وخلاص، يعني شعر انه بيسلم كل الخدمة لتلميذه يشوع، ازاي يقف يتكلم بهذه العظات الطويلة السفر كله ينطق به بقوة وبروح مملوء حبا ومملوء أيضا بطر ملتهبة في الداخل لكي يعيش الكل أو يجدد الكل عهده مع الله. موسى النبي ده اللي واقف قدام ربنا قال له يا ربي في عرضك أنا ثقيل اللسان، أتن مش قادر أتكلم. يبقى موسى النبي ده اللي يقدم هذه العظات وينطق بها ويعتبر، ودي حقيقة كل كلمة لما بيتكلم بها يقول لهم وصايا الرب، وكأن كلماته لم تعد كلماته هو، لكن زي ما شفنا في سفر الخروج ربنا يقول له أنا أكون في فمك. بدينا نحس في سفر التثنية أن كل ما ينطق به موسى في هذه العظات ليست من عندياته ولكن هي من قبل الرب. الحقيقة سفر التثنية من الأسفار الممتعة، يكفي أن السيد المسيح في التجربة على الجبل في كل ردوده على الشيطان كان يستخدم آيات من سفر التثنية، وده يؤكد إذا في حربنا ضد عدو الخير لابد أن يكون لنا معرفة صادقة مش بس فكرية ولكن أيضا قلبية وروحية لسفر التثنية. سفر التثنية أنا نقدر نسميه سفر الدخول في عهد مع الله، تجديد العهد المستمر مع الله. ربنا قدم مجموعة كبيرة من العهود. آدم أخذ عهد من ربنا وأخذ وعد بمجيء المخلص. إبراهيم دخل في ميثاق مع ربنا. إسحاق أيضا تجدد العهد معه. وهكذا أحبائي مع كل جيل نلاقي عهد. موسى النبي أيضا تكلم كثير عن العهد مع ربنا في خلال الرحلة، وفي آخر لحظات عمره لما جه الجيل الجديد قالوا يا جماعه مش هنحط كل فكرنا في العهد اللي اقامه اباؤنا، لكن لازم احنا نجدد العهد مع ربنا. ولذلك احبائي، اذا كان يبدو كانه في تكرار في سفر التثنيه مع الاكثار الاولى اللي هي ان كان خاصه العدد او اللويين او احيانا الخروج، فالواقع هو مش تجديد، مش هو تكرار، لكن هو اعاده نظر في الوصيه الالهيه بما يناسب العصر. الوصيه ما بتتغير، كلام ربنا ما بيتغير، لكن كل انسان لابد ان يقرا الانجيل ويتمتع به ويدخل في عهد وميثاق مع الله، او كل جيل يعمل نفس الحكايه. ولهذا احبائي جه هذا السفر يقدم قوانين اجتماعيه ودينيه ومدنيه تسند الجيل الجديد في ارض الموعد، وتعرفهم حتى علاقتهم حتى بالاشجار، حتى بالطيره الصغيره العصفوره الطايره لو صادها واحد علاقته بها ايه، قدم لنا دقائق في السلوك، امور دقيقه جدا لابد ان نلتزم بها. في سفر التثنيه ايضا نسمع عن لعنه الصليب او اللعنه على الخشب، اللعنه لما الانسان يبقى معلق على خشبه في تثنيه 21 الايه 22 و23. الحته دي برضو احب اوضحها، والحقيقه هنقلها من العلامه أوريجان. ان قلنا ان في دايره، وان الدايره دي زي الكوره، وان جوه الكوره نسميها اللعنه، في ليها بابين. الباب الاولاني دخلوا ادم اسمه باب كسر الوصيه، قال ربنا انا مش عايزك، فدخل جوه اللعنه، لعنه كسر الناموس او كسر الوصيه، واتقتل عليه ومش عارف يطلع. في باب تاني للعنه اسمه المعلق على خشبه، كل واحد يتعلق على خشبه حتى لو كان مش كسر الناموس يدخل تحت اللعنه. ادم دخل ودخلنا معاه جوه اللعنه واغلق علينا، فكان لابد ان السيد المسيح كلمه الله ادم الجديد ان يدخل جوه الدايره. بس يدخلها ازاي؟ يدخل من الباب الثاني، ما يقدرش يدخل من الباب الاولاني لانه ليس بكاسر للناموس، ما يقدرش يبقى عاصي للاب، لكن دخل من خلال انه علق على خشبه ودخل جوه، فبقي جوه دائره اللعنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول انه حمل اللعنه بتاعته. لما دخل جوه الدائره ما احتملتش الخالق جوه، ما احتملتش سلطان الكلمه جوه، فتفجرت اللعنه وحملنا كغنائم الى الحزن الالهي الى السماعين. يعني لو في حد دخل منه ادم ودخلنا معاه خلال الخطيه، دخل منه السيد المسيح خلال الصليب، شلنا على كتافه وفجر كل الحبس وجي طالع بينا في السماء. في مثل تاني لطيف احب اتكلم عنه، قاله ماري افرائيم السورياني، قال السيد المسيح جه زي اشبه بحمل صغير، والشيطان اشبه او الخطيه اشبه بالذئب، وكانت الخطيه عارفه انها اقتنصت كل البشريه، كل ما يتولد واحد تبلعه، فظنت انها تستطيع ان تبلع حمل الله، فبلعت المسيح اللعنه جواها، ولكن لم تستطع ان تحتمله، ففجر المعده بتاعت اللعنه واخرجنا كلنا من اللعنه. فالمسيح الذي لم يخطئ قط دخل خلال الصليب الى لعنه لكي يخرجنا منه. ايضا اشار الى مجيء السيد المسيح في الاصحاح 18 الايه 15 و19. على اي الاوضاع سفر التثنيه سفر ممتع لو درسناه ليس بالحرف القاتل، ولكن ندرسه بالمفهوم الروحي الممتع من خلال علاقتنا او ارتباطنا بالمسيح. اذا قلنا في الجزء الاولاني في العزة الأولى من أصحاح 1 إلى 3 بدأ يكلمهم عن التاريخ القديم، يا جماعة ما عايزين تبتدوا مع ربنا شوفوا ربنا عامل إيه مع آبائكم. مهم جدا الواحد يتذكر معاملات الله مع كل الأجيال القديمة عشان يكمل كما يجب. يقول عبارة جميلة في الأصحاح الأولاني، يقول في البرية رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه حتى جئتم إلى هذا المكان. أصحاح 1:31. مش قال لهم كما حمل آباؤكم، لا، كما حملك أنت. كأني أنا النهاردة شايف إن ربنا حملني وأخرجني من أرض مصر من العبودية فرعون وانطلق بي إلى البرية زي كما يحمل الإنسان ابنه. ليس حمل أجدادي في القديم، لكن حملني أنا وجئتم إلى هذا المكان. ويقول أيضا الآن 40 سنة للرب إلهك معك لم ينقص عنك شيء. قل لي إيه اللي ناقصك طول أيام الغربة بتاعتك؟ صحيح الرب راعية فلا يعوزني شيء. العزة الثانية وهي جسم أو صلب السفر كله من الأصحاح 5:28 ينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني الوصايا 10، والقسم الثاني القوانين اللي المفروض نلتزم بيها لكي نعيش كما يليق كأبناء للطاعة. الوصايا 10 كلنا عارفينها، وموجودة في تثنية 6. بعدين يقول عبارة جميلة، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها في بيتك وحين تمشي في الطريق. كلمة ربنا لازم تبتدي من أعماقك في الداخل، تكرز أورشليم، ثم تقصها على أولادك، تدخل بها إلى اليهودية، ثم تتكلم بها في بيتك أي إلى السامرة، ثم حتى وانت ماشي في الطريق تتكلم عنها إلى أقاصي الأرض كلها. نفس الأمر الإلهي من السيد المسيح للتلاميذ. القسم الثاني عبارة عن القوانين الاجتماعية والمدنية والدينية، بحيث أنه الشعب في أرض المواد يعيش بروح الطاعة. يختم القسم الثاني بالأصحاحين 27 و28. في الأصحاحين دول يقدم اللعنات والبركة، والعجيب أن اللعنات تبتدي وتنتهي بالبركة، واللعنات تأخذ مساحة أطول بكتير وبعدين تيجي البركة. ليه؟ لأنه حد يأكد أن احنا الأول قبلنا اللعنة، لأننا ارتبطنا بآدم الأول وعشنا بروح العصيان، ثم تأتي البركات حينما نلتصق بآدم الثاني ونتمتع بالعمل الإلهي فيه. فالعزة الثالثة الأصحاحين 29 و30 نجد حث على الارتباط بالعهد، مع بالارتباط العهد حتى اللي أقيم في أرض مؤاب وأقيم أيضا في حوريب أي في جبل سيناء. يهدد الله كاسر العهد، ربنا حنين قوي ولطيف قوي، هدد بأولاده، لكن هدد جد جد احنا ولاده، ثم بحضنه يدينا من امجاده، يدينا ظهرنا احنا الخسرانين لا نستطيع ان نقتني الا الموت. على اي الاوضاع من اجمل ما يمكن حتى في سفر التثنية تأكيد الحرية الانسانية من حق الانسان ان يختار طريق الحياة او طريق الموت، الطاعة او العصيان، الله او محبة العالم او الشيطان. ففي الأصحاح 30:15 يؤكد الحرية الإنسانية. في الجزء الأخير من 31-34 الحقيقة بحب الجزء ده قوي، لأنه آخر حاجة لما يعني نقدر نقول اللحظات الأخيرة وبعدها موسى فارق هذا العالم. في أربع حاجات مهمة جدا عملها موسى أو ذكرت هنا بخصوص موسى قبل نياحته وأثناء نياحته. أول حاجة عملها أنه أعلن إقامة يشوع خلفا. صعب قوي أن الإنسان يبقى عارف أنه ماشي ويجيب واحد يقول ده بدايه، ويقولها ايه؟ ويقولها بكل قوة، ويقولها بفرح شديد، وهو يعلم انه لم يستطع ان يحمل الشعب الى ارض الموعد، وتلميذه هو اللي يدخله ارض الموعد، دخلهم ارض الموعد. واعتبر موسى النبي ان العمل اللي هيقوم به يشوع كأنه انبي، وكان فرحان متهلل انه وجد قائد رغم انه تلميذه او احيانا كان يسمى خادمه، انه هو اللي ياخد الشعب ويدخل به ويحقق ما لم يستطع موسى ان يحقق. نفسي يا ربي تديني وتدي كل انسان فينا انه بحق كده ما يبقاش اناني، لكن احس اللي بيعمله اخويا كاني انا بعمله، ولما ينجح اخويا كاني انا انجح، ولما الخدمة تنجح على يد اخر شاب صغير كاني انا اللي نجحت. صحيح صعب على النفس البشرية ان الانسان بسبب كبريائه او انانيته انه يرى الاخرين اكثر منه نجاحا او اكثر منه مجدا، لكن موسى عجيب في هذا الحب اللي فيه يرى نجاح يشوع هو نجاحي. الجانب الاخر المفرح في قبل ما يتنيح موسى انه قدم نشيد، النشيد الختامي. موسى الجد القائد الحي اللي باء الامرين من الشعب، اللي الشعب حاول ان يقتله اكثر من مره، نراه رجل فرح وتهليل، تكلم كثير عن الاعياد، تكلم كثير عن الفرح. وايضا لما عبر البحر الاحمر قدم النشيد بتاعه زي ما شفنا في سفر الخروج 15 تكلم عن نشيد النصرة. وايضا في وسط البرية قال اناشيد، وقبل عبوره من هذا العالم ايضا قدم النشيد الختامي. نفسي يا ربي الكنيسة تبقى متهللة باستمرار في افرحها وفي احزانها وفي ضيقتها وفي اواخر مراحلها وفي اواخر مراحلها، كل انسان يختبر حياة التسبيح الداخلي. يقول المرتل بتصفق الانهار بالايادي، وعلى رأي قديس جيروم النهر ما هوش ايد تسقف، لكن الانهار دي المؤمنون دول اللي بيسقفوا بالايادي، يعني يعملون اعمال الرب بفرح شديد، وكأن حتى اعمالهم تصير تسبحة عمل وتسبحة فرح تقدم لله. يشوع موسى انسان غير اناني يقدم يشوع قائد للشعب. موسى النبي رجل آلام واوجاع، ولكنه ايضا رجل مملوء فرحا وتهليلا يسكب الفرح على شعب الله. ايضا رغم انه حتى في النشيد بكت شعبه على تذمرهم المستمر، لكن ما رضيش يختم الموضوع بالحكايه. قبل ما يمشي قال لهم شوفوا انا قبل ما امشي لازم اقدم كلمات بركه لكل ست من الاصفار، ما قالش دول عزبوني دول ضايقوني دول حرموني من ارض المواد، وكان ممكن ربنا وعدني ان انا اقيم شعب من صلبي وانا اللي رفضت. ابدا، هو اخذ ست ست يباركهم كما فعل يعقوب مع اولاده في اواخر سفر التكوين. نجد كلمات البركه في الاصحاح 33. يريد كل واحد فينا ينسى ما فعله الاخرون به، ويبقى دايما يطلع من بقه كلمة البركة. تنسى حبيبي اي ضيق اي تعب، حتى ولو اراد الاخرون ان يقتلوك، قل يا ربي انت حملتني وانا استحق الموت، فنفسي احمل اخوتي بالفرح حتى ولو كانوا صنعوا بي شرورا كثيرا. اخر حاجة رياحة موسى. رياحة موسى دي بالنسبة لي بقى اشوف كده عجب فيها. يقول في سفر التثنية والرب ايه؟ والرب دفنه. حاجة جديدة اوي. جنازة موسى جنازة عجيبة اوي. نفسي اختم بيها اسرار موسى الخامسة. الحقيقة خير كده ربنا يقول لموسى يا موسى اطلع على جبل نابو عشان تموت. اي واحد يقول لك اروح عشان اموت، تاخد مين معاك يا موسى؟ بسنة 22 سنة. ومش اقول له مثلا ندخل على الشريف تنام عشان حافظ نفسك ابعت لك ملاك ياخدك، لا لا لا، تطلع بقيت عمرك لغايه النسمه الاخيره تجاهز، تطلع على الجبل واخد مين معايا؟ ولا حد، زوجته لو كانت عايشه ولا حد من ولاده ولا رئيس الكهنة الجديد بعد موت هارون ولا يشوع ابن نون تلميذه ولا حد من مجلس الشيوخ يطلع معه. انسان عجوز 120 سنة طالع على الجبل فرحان، ملك موسى راح اعيش مع ربنا عندي توت. صحيح على رأي كثير من اليهود يقولوا ان موت موسى يسموه موت القبلة، ربنا اخذه بحضنه وباسه وراح واخده عنده فوق السماء، يسموه الموت القبلة، الموت المفرح. يا ربي ما تحرمنيش ما تحرمناش نحن نحس حتى اخر نسمة من حياتنا نطلع كما على الجبل لكي لا نموت عند السفح، لكن نطلع لفوق دايما محمولين بايديك لكي نختبر حتى هذا العبور الى الحياة الجديدة بعمل نعمتك. موسى النبي احبائي هو طالع فرحان يقول ودفنه الرب. لا قال اجيب رئيس الكهنة يصلي عليا، ولا قال الطقس اللي هيتعمل ايه، ولا قال الناس يجوا طب يشوفوني طب عيلتي طب قرايبي، ابدا ما فيش حد. الجنازة كانت مين اللي ماسكها؟ ربنا نفسه، ومعاه مين؟ ومعاه الملائكة بتوعه، ومعاه الملائكة. جنازة فريدة محدش لا شافها ولا حد هيشوفها. ان اللي يقوم بالعمل هو الله نفسه. انا عايز اقول احبائي نفسي اسمع صوت موسى النبي في اللحظات الاخيرة قبل ان يحكي، هو بيقول ليشوع تشدد تشجع، الرب سائر معك، هو الرب سائر امامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا تفزع. اقولها تاني يا ريت ما ننساهاش ابدا، واعتبر الصوت ده صوت ربنا ليك اللي بيخلي موسى يقوله ليشوع ابن نون، تشدد وتشجع، الرب سائر امامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا تبتعد. تسمية 31 الآية 7 والآية 8. أختم أسفار موسى الخمسة وأقول بحق أحبائي إن هدف كل هذه الأسفار أنا فين من ربنا، أنا فين من ربنا. في سفر التسمية آخر سفر يقدم لنا إيه موضعي أنا من ربنا. أول حاجة يقول في تسمية 1 الآية 30 والآية 33 إن أنا أسير خلفه، هو قدامي يدافع عني، خلي مخدش تسمية قدامي ربنا مين يقدر يوصلني. في تسمية 1 الآية 31 يقول محمول على ذراعي، تخيل كده محمول على الأذرع الأبدية، قبوة حامية، ما مدش ده اللي ممكن تحبني ممكن تهتم بيا، مش لاقي كلمة عاطفة، هي أب حنين الواحد يلتصق بي وأنا بي في وأنا في يديه وأيضا عند قدمي، أنا بجواره وأنا بمنكبه. هو ده أحبائي سفر التثنية، أنا أسير خلفه محمول على ذراعيه ملتصق بي وأنا ملتصق بي، أنا في يديه أنا عند قدمي أنا بجواره أنا من كبير. الله يدينا كلنا أحبائي خلال هذه الأسفار المقدسة نحن يكون لنا هذا الموضع، نحن مع الله وفي الله والله فينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.